بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة. يا باب نجاة الأمة طبت حيا سيدي وطبت شهيدا. وطابت الأرض التي فيها دفنت وفزت فوزا عظيما. ما خاب من تمسك بحبلكم. أمن والله من التجأ إلى حصنكم. يا ليتنا فيا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم كتابه ومنير خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. لأجل تعجيل فرج صاحب الأمر والزمان وقبول الأعمال ورعايانا بخفي ألطافه، صلوا على محمد وآل محمد. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وتقبل الله زيارتكم وحضوركم عند ضريح الإمام أمير المؤمنين سيد الموحدين أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. الآية الكريمة نشير إلى بعض المواضيع المهمة، أو هناك موضوع مهم متعلق بهذه الآية، ولا نطيل عليكم إن شاء الله. الآية الكريمة أشارت إلى وجود عنصر مبهم في هذه الكلمات التي قرأتها من خلال الآية، وعبرت عنه بالمضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. تسائلنا، سؤالنا: من هذا المضطر؟ هناك رأيان، خليك وياي. هناك رأيان. الرأي الأول يعتمد على تفاسير القرآن الكريم، كتفسير الميزان، تفسير البيان، تفسير التبيان، وغير هذه التفاسير الإسلامية المعروفة التي ملأت المكتبة الإسلامية لنا ولغيرنا. الرأي الأول يعتمد على التفاسير. ماذا يقول؟ يقول: المضطر هو الإنسان المنقطع إلى ربه تبارك وتعالى. الإنسان لما يشيل إيده إلى الله، هاي الحالة يعبرون عنها بالانقطاع، بالانقطاع إلى خالقه، إلى بارئه. ويدل بذلك أو على ذلك آيتين أو آيتان تفسر إحداهما الأخرى. هذا منه قول المفسرين. الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الإنسان الذي يدعو الله ويتضرع إلى الله يحصل على ماذا؟ يحصل على الإجابة. لكن يبقى السؤال ماهية وجوهرة المضطر؟ من هو المضطر؟ يقولون الآية الثانية اللي هي التي قرأتها على مسامعكم هي التي تفسر من هو المضطر. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني الإنسان حينما يوقن، خليك معي، حينما يوقن بفشل جميع الأسباب المادية، مثل إذا أصابه مرض والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم، وشافى كل مريض في هذا المكان أو في غير هذا المكان بجاه أمير المؤمنين. الإنسان لمن يصيب مرض خطير أو أمر خطير، خصوص إذا كان عنده مال عنده ثروة، وين يتوجه؟ يتوجه إلى العالم كله، يروح الأطباء حتى يتخلص من هذا المرض. فلما يوقن ويتيقن بفشل جميع الأسباب المادية من أطباء من علاج، وين يتوجه؟ صار توجه عنده خاص، صار عنده حالة خاصة، وين؟ ينقطع إلى الله، إلى بارئه وخالقه وربه. هذا هو المضطر. أكثر من هذا المفسرون لم يبين. المضطر هو المنقطع إلى الله. جيد. الرأي الآخر وهو الرأي المهم، الرأي الآخر، طبعا هذا الرأي الأول يعني هو تفسير القرآن بالقرآن، وأكثر العلماء أهل الفضيلة وأهل العلم يعرفون هذا الكلام. أكثر العلماء لا يعتمدون على مثل هذا التفسير. ليش؟ لأنه أنت جاي تفسر الخفي بمن؟ بالأخفى، توس أو تفسر الواضح أو غير الواضح بغير الأوضح. تفسر القرآن بالقرآن ما يمكن. ما أقول هي فكرة خاطئة، لا، وإنما هي فكرة قاصرة. فرق بين الخاطئ والقاصر. فكرة تفسير القرآن بالقرآن ما يوصلك إلى علم، إلى ماذا؟ إلى طمأنينة بهذه المعلومة، أن تجي تفسر آية بآية. تفسير القرآن يجب أن يرجع به الإنسان لوين؟ إلى أهل البيت، إلى من نزل القرآن في وين؟ في بيوته. لذلك الرأي الثاني يعتمد على من؟ يعتمد على الروايات وعلى وجه آخر. الرأي الثاني يقول إن المضطر هو ولينا وولي نعمتنا وسيدنا ومولانا الحجة ابن الحسن، اللهم صل على محمد وآله، صاحب الأمر والزمان، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. المضطر هو الإمام الحجة عليه السلام. كيف؟ يقول لك من خلال وجهين. الوجه الأول هي الروايات، وهذا هو الاستناد الصحيح، أن الإنسان لما يجي يفسر القرآن ما يصير يفسر القرآن من كيفه، ما يصير يفسر القرآن من خلال ظنون قاصرة غير معتبرة. يجب عليه أن يرجع علما، يرجع إلى التفسير وإلى الروايات التي تفسر القرآن. فالرأي الثاني يقول المضطر هو الإمام الحجة. شنو دليلنا؟ دليلنا الروايات. الوجه الأول الروايات، رواية محمد بن مسلم، خليك معي، رواية محمد بن مسلم يعبرون عنها بالمعتبرة. هاي الرواية يعني معتبرة السند، لذلك يقال عنها أو يعبرون عنها بمعتبرة محمد بن مسلم. عن من؟ عن الإمام الباقر عليه السلام. طب هذا بحر، هذا منبع صافي ذهب. يقول الإمام في قوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، قال نزلت في القائم. اسمع كلام الإمام، فإذا خرج صلى عند المقام وتعمم، يلبس عمامة الإمام وين؟ في مكة عند الكعبة الشريف، فيتضرع إلى ربه تبارك وتعالى فلا ترد له راية أبدا. من هذا؟ إمامك المهدي الذي هو المضطر. رواية أخرى عن صالح بن عقبة أو عقبة اللي هو من أصحاب الإمام الصادق يقول: قال الإمام الصادق في هذه الآية الكريمة: نزلت في القائم من آل محمد والله هو المضطر. إمامك الصادق يقسم يقول: والله هو المضطر، فإذا خرج صلى عند المقام ركعتين ثم دعا ربه فيكشف السوء ويجعله خليفة في الأرض. هاي الروايات، وروايات كثيرة يطول المقام إذا نريد نحصي وحدة وحدة. هذا الوجه الأول الذي يعتمد عليه الرأي الثاني الذي يقول أن المضطر هو الإمام الحج. الوجه الآخر وإن كان يطيل يعني المقام حقيقة، لكن أشير إلى إشارة مختصرة لأنه به فائدة عظيمة من خلال القرينة السياقية للآية الكريمة. شنو يعني القرينة السياقية؟ يعني أنت عندك كلام مثلا توجه إلى ابنك، شو تقول له؟ تقول له جيب لي ماي بارد من الثلاجة، ثم ضيفت كلمة فالطلب آخر، وجيب مثلا جيب معك خبز. شي يفهم الإنسان؟ يفهم أن طلب الخبز هو حاله حال طلب الماء البارد الثلج، مو شي؟ القرينة السياقية للآية الكريمة ماذا قالت الآية؟ تعال خلينا نعيدها من أول نقراها حتى نفهم. قالت: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء، مو في الأرض، قالت خلفاء الأرض. عندنا في القرآن الكريم تعبيران: خليفة في الأرض وخليفة الأرض، وفرق بين التعبيرين إخوان. أي فائدة عظيمة بها. القرآن تارة يعبر خليفة في الأرض وتارة يعبر خليفة الأرض. شنو الفرق؟ خليفة في الأرض يصدق عليك وعليه كل إنسان من يوم آدم إلى هذا اليوم، كل إنسان سكن على سطح هذه الأرض وأحياها، يعني استعمل طبيعتها، استغل كنوزها، طاقتها، معادنها، هو خليفة في الأرض كل إنسان. لذلك القرآن الكريم يخاطب آدم على نبينا وعلى آله وعليه السلام، شي قل له؟ أو يخاطب داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، ما قال له خليفة الأرض. أو في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا، وإذ قال ربك إني، عفوا مو ذيك الآية، وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، ما قال إني جاعل خليفة الأرض. لكن في هذه الآية الشريفة ماذا قال؟ ويجعلكم خلفاء الأرض، وهذا وعد من قبل الله لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شلون وعد؟ من يوم آدم أخواني إلى هذه الساعة الله تبارك وتعالى بسبب الظروف اللي مرت على الأولياء، اللي مرت على الأنبياء، اللي مرت على الأئمة، الله تبارك وتعالى ما أمكن الأرض كلها لخليفة من خلفائه. يعني آدم حتى النبي صلى الله عليه وآله ما حكم الدنيا، أمير المؤمنين عليه السلام ما حكم الدنيا، واحد الله تبارك وتعالى سوف يحقق له هذه القضية. من هو؟ الإمام المضطر عليه السلام، هو الإمام الحجة. لذلك من أقول لك القرينة السياقية، الآية جدت تتكلم عن المضطر ثم ذهبت إلى موضوع مهم، قالت ويجعلكم خلفاء الأرض. لما تقرأ الآية الشريفة اجعل المضطر أمام عينيك ونصب عينيك، وهو الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، توسل به، عندك مشكلة عائلية توسل بالإمام. ليش؟ لأنه لكل إمام أو لكل زمان إمام، وإمام زماننا هو من؟ هو ابن فاطمة، هو الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه. عندك مشكلة في دائرة توسل بالإمام، عندك مشكلة إدارية، عندك مشكلة مالية، عندك مشكلة مرضية جسدية، توسلوا بالإمام، وبحق الإمام أن يعجل فرج الإمام. هاي الحالة أيها المؤمنون انتبهوا، هاي الحالة الإنسان لمن يكثر بالذكر من الإمام عليه السلام راح يخلق بينه وبين الإمام علاقة، علاقة متينة، علاقة قوية، سميها علاقة حميمة بين العاشق والمعشوق. شنو المشكلة؟ إمامك يسمعك، لا يكون في بالك يوم من الأيام أنه أنت إذا أتكلم وأطلب من الإمام الإمام بعيد عني، لا، هذا مو من شأن ماذا؟ من شأن الحجة الذي جعله الله وأوجب طاعته الله تبارك وتعالى. كل ما عندك توجه به إلى الإمام عليه السلام، مثل ما عندك علاقة بصديقك إذا يوم من الأيام ما تتصل به ما ترتاح، أو إذا ما تشوف أمك يوم من الأيام ما ترتاح، خلي علاقتك مع الإمام عليه السلام كذلك. إذا عرفنا هاي المشكلة أو عرفنا هاي النقطة، أريد أتكلم عن علاقتنا بالأئمة عليهم السلام. أنت وأنا مسؤول، نحن مسؤولون. لما باكر عقبة باكر واحد يجي يستوقفك يقول لك كيف نشأت علاقتك بالأئمة عليهم السلام، شو تقول له؟ كون تعرف ما دام حبك وولائك لأهل البيت صحيح ومعتمد على أسس صحيحة، لابد أن تعرف ولو بشكل إجمالي. ما أقول لك صير عالم واتعب واترك كل شيء، ما أقول لك صير عندك علم تفصيلي عن هاي المسألة، لا، علم إجمالي. يجي واحد يقول لك أنت ليش جالس 3 أيام أو 3 ليالي تحيي ذكرى استشهاد الإمام الجواد؟ شنو اللي عندكم ويا الإمام الجواد؟ رجل إمام صحيح خلف علوم، إمام مات من قبل مئات السنوات، شنو اليوم أنتم قاعدين؟ هذا تخلف، هذا الرجوع إلى الوراء، هاي يعبرون عنها البعض خرافات. فلا بد أن نعرف حقيقة وفلسفة علاقتنا بأهل البيت عليهم السلام. شوفوا أخوانا، هناك فريقان، ما راح أطول بهاي المسألة، وأكو رادود للتنبيه، رادود حسين إن شاء الله يقرأ من بعد المجلس من بعد المحاضرة، فالإنسان يكون تعبيرنا يتم حضوره، هم محاضرة هم زيارة هم يلطم على الإمام الجواد حتى يحصل على الثواب الكامل إن شاء الله. حضوركم. هناك رأيان للمسلمين، أو قل هناك فريقان. الفريق الأول يقول حب أهل البيت ما إلى موضوعية وليس له أي شيء، الإسلام في وادي وحب أهل البيت والنبي في وادي آخر. أكو رأي آخر يقول لا، الإسلام هو كله ولاء أهل البيت والنبي، الإسلام عينه حب أهل البيت والنبي. فصار عندك اتجاهان، اتجاه ماذا؟ اتجاه عبر عنه بالحرف يفصل بين الإسلام وبين حب أهل البيت، واتجاه موضوعي يرى أن الإسلام هو حب أهل البيت وولاء أهل البيت والنبي صلى الله عليه وآله. عندنا اتجاهان، احفظه. الاتجاه الأول اللي عبرنا عنه بالاتجاه الحرفي اللي يفصل بين الإسلام وبين حب أهل البيت، يقول لك هذا ما له شغل بهذا، يعتمد على عنصرين. العنصر الأول يقول لك المطلوب هو حب الله فقط لا غير. حبي للنبي مو لشخص النبي، مو لذات النبي، أنا أحب النبي لأن النبي داعي إلى الله. وهذا راح شي يسوي؟ راح يولد لنا قضية أن النبي عنده جانبين، جانب دعوي وجانب شخصي. الجانب الدعوي بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلناك شاهدا ونذيرا وداعيا إلى الله. بعد الجانب الشخصي، الجانب الشخصي النبي صاحب حب، صاحب شهوات، صاحب متعلقات، هاي شي خلصها. النبي حب أمير المؤمنين، فكون أنا حب أمير المؤمنين أنا شو اللي كار. النبي يحب بنته، النبي يحب الحسن والحسين، هذا ما مطلوب من عدي. هذا ماذا؟ هذا يقوله الاتجاه الحرفي الذي يفصل بين الإسلام وحب أهل البيت، يعتمد على هاي القضية. بعد ويعتمد على عنصر آخر، يقول المهم هو العمل وليس هو المهم الحب، أنك تعمل. قل اتبعوني، موش الآية، قل اتبعوني يحببكم الله. فالمهم هو العمل، اتباع. أو بسم الله الرحمن الرحيم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب. أكو فعل، ماكو حب، مسألة فعل. إذن ما يفعله بعض المسلمين كالشيعة من إحياء ذكرى وفاة ولادة، خليك وياي، حزن فرح، هذا لا قيمة له ولا موضعية له. لست في صدد نقاش أخواني، في صدد عرض الاتجاه الحرفي الذي يقول الإسلام شيء وحب النبي وآله شيء آخر. تعال إلى الاتجاه الثاني الذي تقول به الإمامية، يعني شيعة أهل البيت وبعض المذاهب الإسلامية، لكن احنا نتكلم عن تراثنا. تراثنا الحمد لله مملوء، تراثنا الإنسان لو يتابع تراثه، تراث الشيعي، تراث اللي أورثه عن أهل البيت، يجد فيه كل شيء، يستغني به عن كل تراث للمذاهب الإسلامية أو غير المذاهب الإسلامية. الإمامية شي يقولون؟ يقولون الإسلام مرتبط بحب النبي وآل النبي، إذن الحب إلى قيمة، حب النبي إلى موضوعية. الإسلام أو الشيعة لا يرون هناك تفصيل وتفريق بين شخصية النبي، ماكو جانب دعوي، ماكو جانب شخصي. لو كان لبان مثل ما يقولون من خلال القرآن الكريم، لو كان أكو هناك تفريق في النبي أنه إلى جانب دعوي وإلى جانب شخصي لبينه القرآن. أما قول الجماعة إنا أرسلناك، يستدلون بهذه الآية، إنما أرسلناك أو إنا أرسلناك شاهدا ونذيرا وداعيا إلى الله، قضية مرتبطة بتبليغ الرسالة. أما هل هناك آية تبين لنا الفرق بين النبي في جانبه الدعوي وجانبه الشخصي؟ أبدا. النبي بكل سكناته وحركاته وافعاله. اخواني هاي قضيه فهموها، كون تصير عندنا من الاوليات. النبي واهل البيت بكل سكوناتهم او سكناتهم وافعالهم واقوالهم حجه علينا ومظهر من مظاهر ماذا؟ المرتبطه بالله تبارك وتعالى. يا ابا القران يدل على ذلك. نعم، تعال شوف القرآن شلون يرتب الأمر. مو أنا أجي أستفيد من القرآن حسب رأيي، لا، أستفيد من القرآن حسب من ماذا؟ من فسر القرآن، وهم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. انظر القرآن كيف يرتب الأمور، لا يفرق بين هذا وهذا، بين الجانب الدعوي والجانب الشخصي. بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم. شنو يعني أخلصناهم؟ يعني جعلناهم أو جعلنا ذواتهم صافية لله. ما إجا قال أكو قضية داعية أو أكو قضية دعوية وأكو قضية شخصية. إنا أخلصناهم يعني اصطفيناهم بخالصة ذكر الدار. بعد وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. أكو جانب دعوي أكو جانب شخصي، ما رأي، ماكو تفريق أكثر من هذا. واذكر في الكتاب موسى، أخواني شوف الآيات كيف تبين هاي القضية المهمة، وهو أن حب أهل البيت والنبي له موضوعية وله قيمة والأهمية في الإسلام. ماذا تقول الآية؟ واذكر في الكتاب موسى واذكر في الكتاب موسى إنا أخلصناه. ثم يقول وكان مخلصا وكان رسولا نبيا. يعني إذا أريد نعتمد على هاي القضية أن هناك جانب دعوي وجانب شخصي، فالقرآن يجي ماذا؟ يقدم الجانب الشخصي على الجانب الدعوي. واذكر في الكتاب موسى شنو؟ كان مخلصا وكان رسولا نبيا. مخلص يعني الله اصطفاه له. بعد في قضية يوسف، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، إلى أن يقول شنو؟ إنه من عبادنا المخلصين. مو مخلص، مو إخلاص، لا، مخلص يعني مصطفى، الله أخلصه له. ما إجا قال الله تبارك وتعالى يجب أن تعرف الجانب الدعوي والجانب الشخصي. إذن هناك تعبير أكثر من ذلك. تعال إلى تعبير اصطناعي، الله يصطنع الأنبياء له. بسم الله الرحمن الرحيم، وألقيت عليك محبة يا موسى لتصنع على عيني. بعد شوف الكلام، لتصنع على عيني، مضمون الآية الكريمة. ثم جئت على قدر، هذا النص، ثم جئت على قدر يا موسى. بعد لتصنع في أو لتصنع لنفسي، قضية اصطناع. الله أراد موسى، الله أحب موسى فأوجب طاعة موسى وأوجب حب موسى. ولما تجي إلى التعبير الآية الرائع، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما فرق بين هذا وهذا. قضية أخرى، حب أهل البيت له كل القيمة والموضوعية، والدليل على ذلك أنه حب فطري. شلون نعرف حب فطري؟ العلماء شو يقسمون؟ يقسمون الحب إلى ثلاثة أقسام، بس هذا الموقف وأطلع أسألك الدعاء. يقسمون الحب ثلاثة أقسام: حب شهوي الذي يدور مدار اللذة والشهوة، حبك للنساء، للأولاد، للبنين، للأموال، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، إلى آخر الآية. أكو عندنا حب ثاني، قسم ثاني، وهو الحب الإنساني. هذا يدور مدار الألفة والعيش، تفتح عينك تشوف أمامك منه أمك تحبه، أبوك، صديقك، أخوك. وعندنا حب فطري، هذا الحب الفطري يعتمد على الكمال. الإنسان يحب أن يتجمل حتى ماذا؟ حتى يكمل. من مصادق الكمال والحب الفطري اللي يعبر عنه القرآن، يشير القرآن به أو إليه، أنه لحب الخير لشديد، هو هذا الحب الفطري. فكل ما يجده الإنسان لما يولد في هذه الدنيا، كل ما يجد فيه كمال يتعلق به يحب. ف فالإنسان لما يولد في بيئة صالحة بعيد عن المؤثرات، بعيد عن كل مؤثر سلبي تعرض عليه فكرة وجود الله تبارك وتعالى، يحب الله. ليش؟ لأنه يجد الكمال في حب الله. تعرض عليه فكرة النبي وآل النبي، يحب النبي وآل النبي، مو بس أن يكون، مو شرط أن يكون مسلم أو شيعي. ليش؟ لأنه يجد الكمال في حبهم. والدليل على ذلك إيش قد عندنا شخصيات، شخصيات غير إسلامية حتى، شخصيات مسيحية نصرانية بوذية أحبت أهل البيت عليهم السلام لأن الفطرة دعت إلى ذلك. فإذا كان حب فطري، هل لهذا الحب قيمة وموضوعية؟ نعم له. هذا الرجل الشاعر المسيحي اللبناني اللي توفى قبل كم سنة بول سلامة، لما اجى قرأ حياة علي بن أبي طالب عشق الإمام أمير المؤمنين، حتى قال في أبياته المعروفة: جلجل الحق في المسيحية حتى عد من فرط حبه علويا. هذا رجل مسيحي مات نصراني، لكن شاف الكمال في حب علي فأحب علي، لأنه ماذا حب علي؟ حب فطري. جلجل الحق في المسيحية حتى عد من فرط حبه علويا. أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلق العليا، فإذا كان علي، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. فيا سماء اشهدي ويا أرض قري، واخشعي أني ذكرت أو إني ذكرت عليا. المسألة ما متعلقة فقط بغير أو بالمسلمين والشيعة. ليش؟ لأنه قضية فطرية. أخير شغلة أو أخير قضية لثبت أن حبهم وتبين لنا فلسفة علاقتنا بأهل البيت هو القرآن: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة. فلو كان حبهم ما بقيمة ما يجي القرآن يصرع بهذا التصريح. أو تعال إلى السنة الشريفة، أنقل لك رواية في تفسير العياش أو في تفسير الثعلبي وهو من أبناء العامة، رواية واحد. اللي عنده حاجة، اللي عنده مريض، خلي يطلب البركة من هاي الرواية، اسمح حافظيها، لكن أريد أقرأ لك إياها وأعيدها. أن النبي قال: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. رواية طويلة أقرأ لك إياها: ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله زوار قبره ملائكة الرحمن، ألا ومن مات على حب آل محمد فتح الله في قبره بابان إلى الجنة، ألا ومن مات على حب آل محمد جاءه ملك الموت وبشره بالجنة ثم منكرا ونكيرا، ألا ومن مات على بغض آل محمد. شنو؟ جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. اللهم أمتنا على حبهم وعلى ولايتهم. وهناك دلائل كثيرة تبين لنا أن لحبهم وولائهم كل القيمة وكل الموضوعية والأهمية في الإسلام. آية واحدة أقراها حتى أعرج إلى المصيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، ضمن آية في سورة الأعراف، آية 157: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، بعد وآمنوا بالنور الذي أنزل معه، أولئك هم شنو يعني معنى عزروه؟ تعزير الشخص إظهار المحبة له. فلو لم يكن أمر مطلوب منا اتجاه النبي ما كان الله تبارك وتعالى يقول هذا الكلام. إن شاء الله غدا إذا كنتم حاضرين أو زوار تصلون إن شاء الله إلى دياركم سالمين غانمين، نذكر مصيبة الإمام الجواد. بس عودونا أهل البيت عليهم السلام على مصيبة لم يقع مثلها مصيبة. هذا المعنى تجده وين؟ عزروه إظهار المحبة، نصرتهم تجده في يوم كربلاء تجسد في أنصار الحسين عليه السلام. أنا حقيقة دائما إذا أجي إلى أنصار الحسين أقف عند من؟ عند الذي عشق الحسين. ليش؟ لأن حبه الفطري هو الذي أوصله إلى حب الحسين، اللي هو من وهب ابن حباب الكلابي أو الكلبي. هذا رجل مسيحي التقى بالحسين، عرف ما هو الحسين، أحب الحسين وأسلم وجاء مع الحسين إلى كربلاء. فلما صار يوم عاشوراء جالس في خيمته يصلح سيفه، أمه صارت تدور عليه، أمه هم كانت مسيحية بس عرفت الحسين وأحبت الحسين. أمه سمعت الإمام الحسين ينادي في كربلاء هل من ناصر ينصرنا، هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله، فداك أمي وأبي أبا عبد الله. صارت تدور على وهب، شافته في الخيمة قالت له وهب الحسين ابن بيت رسول الله يطلب الناصر وانت جالس. أمه ما أصنع، قالت له تطلع مع الحسين تقاتل حتى تقتل دونه. خرج وهب تعلقت به زوجته لأنه كان جديد العهد بالزواج، شوف الولاء. قالت له يا وهب لا تفجعني بنفسك. صاحت أمه يا وهب اعزب عن كلامها وانصر ابن بنت رسول الله. نزل وهب قاتل قتال الأبطال، رجع إلى أمه. أمه أوفيت؟ قالت له لا والله، حتى أراك مضرجا بدمائك بين يدي الحسين، ما أرتاح حتى أشوف دمك يختلط مع دماء أهل البيت. نزل مرة أخرى فقاتل قتال الأبطال حتى تقطعت يداه، بينما هو ينتظر الشهادة وإذا به يسمع صوت من ورائه يا وهب فداؤك نفسي، قاتل دون الطيبين، قاتل دون الحسين وآل الحسين. التفت شاف زوجته هاي، قالها قبل قليل منعتيني من القتال والآن جئت تقاتلين معي، فما عدا مما بدا. قالت له يا وهب لا تلمني، إنه واعية الحسين، لا تلمني، إن واعية الحسين كسرت قلبي. قالها ما شفتي، ما رأيتي، ما سمعتي؟ قالت له رأيت الحسين واقف على باب الخيمة رافع شيبته إلى السماء وهو يقول وقلة ناصرا ووحدتها، الله يعينك مالك معين وقامك على الخبر مطاعي. والله الناس تفقد واحد اثنين وانت فقدت يا حسين سبعين، والله فزعة وفرد فزعة على حسين، أنا مني أنا جيب المرتضى مني. نزلت أمه بعده تريد أن تقاتل، منعها الحسين، قالها أما تحبين أن تواسين زينب؟ قالت لسيدي دعني أقاتل حتى لا أسبى. قالها أما تحبين أن تواسين زينب؟ قالت لأو تسبى زينب؟ قال نعم تسبى من بلد. إلى شر بلد ومن مجلس إلى شر مجلس. تقول أخويا بس هاي ما كانت على البال، أطب المجلس بزنود الأحبال. يا وراسك بالطشت وتشوف العيال، والله وراسك بالطشد وتشوف العيال. خويا وبيد العود وبيد العود واسم المبسم، وبيد العود واسم المبسم. وداوي وداوي القلب شاجر على ابن امي، وداوي وداوي تضعضع وانهدم حالي، وداوي لا مجروح حتى قعد، وداوي ولا مسافر واقول يعود لي. اخي من يحمي بنات محمد، انصرنا يسترحمنا من لا يرحم. يا الله يا الله يا الله يا الله. اخواني نقرأ الآية الشريفة، وكما قلت لكم اجعلوا الإمام المضطر الإمام الحجة بين عيونكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب أعلى أعلى أطلب من الله. أما يجيب يا الله أما يجيب أما يجيب أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله بحق المضطرين والمضطرات يوم كربلاء، إلهي بحق الحجة، اللهم عجل لوليك الفرج. يا الله إلهي اجعلنا من أعوانه ومن المستشهدين بين يديه وتحت لوائه. اللهم تقبل من المؤسسين العاملين لهذا المأتم بأحسن قبولك، احفظهم في أهلهم وذويهم. إلهي بحق أمير المؤمنين، إلهي بحق أمير المؤمنين، شافي مرضانا يا الله، لا سيما الحاضرين والمنظورين منهم ومن سألنا الدعاء. اللهم اقضي حوائجهم، يسر أمورهم، ارزقنا وارزقهم زيارة أهل البيت في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة. يا الله إلى جميع أموات شيعة أمير المؤمنين، أمواتكم أموات الحاضرين السامعين، لا سيما العلماء الشهداء خدمة الإمام الحسين وخدمة أهل البيت، رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.